ولعل من هذه الأول امتحان. فتذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى يعني يقول عز وجل وإن تتولوا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتجل منكم عن دينه فسوف يأتي الله غني عنكم أجمعين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن العظمة لأنه بدأ بإيه؟ يحبه. أما يحبونه فطبيعي الإنسان يحب من أحسن إليه. ومن أحسن إلى مثل يعني ومن أعظم نعما علينا من الله سبحانه وتعالى. فإن تعد نعمة الله لا تحصيها. فطبيعي الإنسان يعني العاقل يحب من أنعم إليه. فيحب الله سبحانه وتعالى لصفاته بالكمال والجمال والجلال ويحبه أيضا لما يغنينا به من النعم التي أحال بها علينا أجمعين. لكن السؤال في هذا يعني يحبك الله من يتحبنه وقال يحبه ويحبونه. وذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نلجأ إذا يحببكم الله وهذا هو الأعظم. أي نعم. فكيف يحب الله بقوم يحبون ما يحبونه عزة على المؤمنين عزة على الكافرين. كان الآية يعني من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله تستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا كما قال عز وجل وإن تولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي لآخرين. وقال إن يشأ يذهبكم ويأتي لخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. ليس لصعب ولا ممتنع لقدرة النبى وجل. طبعا هذه الآية من الجائزات التي أكثر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن قبل أن تقع من يحتج منكم عن دينه. فقد يقع المخبر به على وقتها فيكون معجزا فقد روي أنه ارتد عن الإسلام 11 خطة. ولكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوا مدلج ورأسهم ذو الشمار الأسود العمسي. أي نعم. فبني حديقة قوم مسيلمة وبني أسد قوم قريش ابن خويلد. فزار قوم يوسف بن حس وغطفان وبني سليم وبني يربوع وبعض سليم وكل وجلة وبني غفل بن وائل وغسان وغسان. أي نعم. وباختصار شديد يعني هؤلاء الإنسان يوصفون بأنهم أهل الردة. لكن كلمة الردة لتلك الفترة بذات فترة أبي بكر رضي الله عنه تطلق على طائفتين طائفة وأصحاب ردة حقيقية وهم الذين ارتدوا عن الإسلام كانوا سيدنا الحجاج وغيرهم. وهؤلاء عجلوا إلى الكفر كأصحاب مسيلمة كما ذكرنا و طائفة أخرى ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى المكان عليه في الجاهلية. أي نعم. أما الصنف الآخر فهم الذين يطلق عليهم الردة تغليبا لكن هم ليسوا مرتدين هم بغاة يعني مسلمون لكنهم بغاة خرجوا من القوة على الإمام الحق وهم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأمثالهم إذا وقالوا إن الزكاة يؤدي إلى الرسول عن الصلاة كل من أمالهم فإذا خرج الرسول عليه السلام لم يؤديها إلى الخليفة بلحظته بتأويل. هؤلاء على الحقيقة هم أهل التأويل وإنما لم يدع بهذا الاسم في ذلك الزمن سكوتا لدخولهم في على كل هؤلاء فدخل تحت اسم أهل الردة وإنما يكون في الحقيقة مرتدين لأن الردة أعظم المدعين وأكثرهم فذلك أطلق الاسم على هذا الحروب عموما. يعني يحبهم ويحبونه طبعا صفة المحبة حينما تسند إلى الله سبحانه وتعالى فهي ثابتة له عز وجل بلا شيء وبلا تأويل ولا مشاركة للمخلوق بشيء من خطائفها كما بينا من قبل. فالزمخشري وطبعا ملاحظ هذا ايضا في السلوك دائما هنا في التسليم يفكر هذه المحبة بالإثابة بالإثابة يحبون أن يصيبهم واضح. فالزمخشري أول هذه المحبة يحبون بإثباته تعالى له أحسن الثواب يحبون يقول يكون استكبارا يبذلونهم أحسن الثواب ويعظمون الثناء عليه ويرضى عنهم فهذا تفسير باللازم يعني هذا هو لازم المحبة ولازم المحبة إن الإثابة هي ثمرة ولازم المحبة إذا أحبهم الله فيثيبهم فهذا منزع ثلاثي وليس منزعا ثلاثيا. كذلك أيضا أنكر الزمخشري كون محبة العباد لله حقيقية قال يحبونه يعني يطيعونه ويستمعون مرداته. طبعا هذا خلاف يعني الظاهر, هذا خلاف الظاهري, فمحبة العبد ممكنة وهي واقعة من كل مؤمن, وهي باللوازم الإيماني وشروطه, يدرك فيها متفاوتون بحسب بتفاوت إيمانه. نحن يعني تميزة المحبة أنا أتفاعل, لكن إذا العبد أحب الله أتفاعل لازم هذه المحبة وطبع هذه المحبة, لكن العبد يحب الله نعم يحب الله, ولا داعي للتأويل الذي يذكرها إلى أنا جاء إلى حديث الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عبدت لها, قال ما عبدت لها كبير عبد ولكن حب الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. فالحديث يفهم منه يفهم أن المحبة غير الأعمال, المحبة غير العمل, فلا تحب كثير يحبونه يعني يعملون الأعمال الصالحة, لا هم يحبونه ومن ثمرة المحبة أنهم يطيعونه ويعملون الأعمال الصالحة. وطبعا الحديث المذكور أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل وجبريل إن الله يحب فلانا فأحبه, فيحبه جبريل ثم يوم يريد في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يوم عليه الخليل في الأرض إلى آخر الحديث. فطبعا هذا كله يعني أيضا يكتب هذا التأويل الكلامي بصفة أن الله يحبهم لأنها يعني يحبهم, لا يحبهم يعني يحبهم, ومن لازم ذلك أن يحبهم. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين, هذه صفات المؤمنين الكمل, أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على حكمه وعدوه كما قال تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال عز وجل هنا أيضا ولا يخافون لومة لائم, يعني هذه تدل على أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر أي أمر بمعروف مدى فيه كالمسامير المحماة لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم. أيضا واللومة هي المرة من اللوم, والتنكير فيها يعني في مبالغة لومة لائم, لأنه قيل لا يخافون شيئا قط من لوم أحد من اللوان, وفيه وجوب التنفس بالحق وإلا فهو لائم, وإنه مع تنفسه به غيره محله أعلى ممن تمسك به من غير لوم, لأن الله سبحانه وتعالى مدح من هذا حريص يدعو إلى الله أو يأمر ذلك وينهى عن منكر ويتعرف للوم وتوجيه وكتب وغير ذلك فهذا أعظم ممن فعل نفس الشيء ولم يتعرف للوم, لأن العبودية هنا أقوى وأنتم أن في أهوية هو يجمر على الأهوية الواجهة الله سبحانه وتعالى على الدين. فالآية هنا يفهم منها أن الإنسان مع تمسكه بالحق والمجاهدة فيه يصير محله أعلى ممن تمسك بالحق من غير أن يتعرض للموت الدائمين, لأن الله تعالى هنا في هذه أرحى من هذا حاله ولا تكون لومة لائم. وفيه أيضا أن خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي, خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي, لأنه مدح هؤلاء الذين الإمام أحمد بأستاذ الجيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بتبع أمرني بحب المساكين والدلو منهم, وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو خوفي, وأمر لي أن أصل الرحمة وإن أدبره, وأمر لي أن لا أسأل أحدا شيئا, وأمر لي أن أقول بالحق وإن كان مرا, وأمر لي أن أخاف الله لومة لائم, وأمر لي أن أصدر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز من تحت العرش. الإمام أحمد أولى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سهله, فإنه لا يقرب من الأجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. روى أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه. فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون كنت فيا كذا كذا فيقول مخافة الناس فيقول إياي أحق أن تقطعني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والساعة في المنصب والمكره لأن مما جعل أمر أهله لأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لوم تلائم. قوله تعالى ذلك فضل الله ما هو جلد الدرس يشير إلى ماذا؟ يحبهم ويحبونه يعني حب الله إياهم وحبهم لله أعز أجبك عن جبريل أجبك عن جبريل أعز عن الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا كله فضل الله يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله عليهم حتى بريء أولياءه. فيه شاء الله واسع عليه. ولما نهى عن موالاة اليهود والنصارى أشار إلى من يتعين للموالاة يعني يحرم علينا ولا يجب لنا كمؤمنين أن بالمسلمين المؤمنين أن موالي اليهود والنصارى. إذا من الذين يجب أن مواليهم؟ سبحانه وتعالى بقوله وسلفا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله يعني الذي يفيض عليكم كل خير ورسوله الذي هو واثقة الخير من الخير الذي أتانا في هذا الإسلام من الذي كان واثقة بين الحق وبين الخلق هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو أحق بأن نتولى الله تبع الله العلي وسلم ونعتز بدينه. إنما يدركم الله ورسوله والذين آمنوا الذين هم المعينون في موالاة الله ورسوله بأفعاله لأنهم الذين يقيمون الصلاة التي هي أجمع العبادات البدنية ويؤتون الزكاة لأن الزكاة تقطع حب المال الذي يجب استهلاكه وهم راكعون خال من فعل الفعلين يعني يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله ومتذللون غير معذبين. فإن رؤيتهم تؤثر في من يواليهم بالعون في موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يعني من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون في العاقبة على أعداء الله عز وجل. أيضا في الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة في المتقين من ينجي أهل ورعاه فالعاقبة للتقوى كما قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين. فمهما يعني دارت النهاية فلابد في النهاية أن تعود العاقبة إلى أهل التقوى كما قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض فما يعرفها التي بارثنا فيها. أيوه أخرج الله عز وجل إلى الوليد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ولم يقل عز وجل إنما أوليائكم الله ورسوله والذين آمنوا إنما زمن هذا الحكم أنه أخرج كلمة لفظ الولاية هنا فقال إنما وليكم الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لم يجمع مع أنه متعدد بالإيمان بأن الولاية لله أكثر ولغيره تبع لولايته عز وجل الولاية أكثر هي تكون ولاية لله ثم تبع لولاية الله يحب كل من يواد الله ومن أعظم الخلق موالاة لله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذلك المؤمنون من هذه الأمة. طبعا معروف تفسير الولاية الأنبياء والرسل ثم الأولياء وأعظم الأولياء عن إحلاقهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر في الوتر بعض الأنبياء فهم أسعد الناس حظا أو أوثرهم حظا من موالاة الله عز وجل. أي نعم فلم يجمع كلمة الولي مع أنه متعدد بالإيمان بأن الولاية لله أكثر ولغيره تبع لولايته عز وجل كالتقدير فالتقدير إنما وليكم الله وكذلك رسوله الذين آمنوا. هذا ما نبعه. وكذلك أيضا وليكم رسوله الذين آمنوا لكم أكثر الله عز وجل. وكمل في هذه الآية تأكيد موالاة المؤمنين والبعد عن موالاة الكفار. قال ابن كثير: فيعلم بعض الناس أن هذه الجملة وهي قوله تعالى وهم راجعون في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة أو في حال الإدراك، وهذا التنبيه مهم الحقيقة أن يصيح استدلال الناس بهذه الآية في فضائل من؟ أيوة عليهم أبي طالب يعني الناس يعني ينهجون، لأن هذه الآية فيها مدح الأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. يعني معناها وهم راكعون معناها إيه؟ يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع، يعني يزعمون أن عليهم كان راكعا ويؤدي الزكاة لواحد وهو في حالة الركوع. فمسجلنا على هذا على هذا الزعم ما قلنا إيه؟ حالية. إذا وهم راكعون معطوف على صفة السبب، يعني أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويركعون لله، هذا يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويركعون لله مع الراكعين، ربما تكون الصلاة لصلاة الجماعة لا مناعة. فيقول ابن كثير: فوهم بعض الناس أن هذه الجملة يعني قوله تعالى وهم راكعون في هذا الحال من قوله ويؤتون الزكاة، يعني في حالة ركوعهم يؤتون الزكاة، يطلع الزكاة هو يصلي وهو ايه راكع. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أكبر من غيره لأنه ممدوح. ما دامت ذلك لو كان كلام هذا كلام صحيح، إذا الآية مدحت من يفعل هذا. فما معنى هذا؟ معناه أن من يؤدي الزكاة وهو راكع أكبر من يؤديها خارج الصلاة. واضح؟ أي نعم. يعني معناها بقى الإنسان عايز هذا الثواب يتثبت مع الفقير من هذا حتى يصلي ويوصل للركوع، تعالي وأنا في الركوع وأعطيك الزكاة حتى أنها بالثواب الأعظم. أي نعم. يقول: ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمهم من أئمة الفتوى، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، إنه مر به دائم في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. ثم روى ابن كثير الأثر المذكور عن ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد الرزاق وابن مرزوي، ثم قال: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أساليبها وجهالة ريالها. وقد اقتص ذلك الخفاجي، وتبقى الخفاجي ذلك في حياة البيضاوي عن الحاكم وغيره بطول، ثم أنشد أبيات الحساب بن ثابت فيها: ولوائح الضعف بني الوضع لا تخفى عليها، لا سيما ولحت حسان بن ثابت العريق في العربية بعيد مما نكر إليه، وأي حاجة للتمييز بفضل علي عليه السلام بمثل هذه الواهيات ففضله أكثر من نار على العرب. يعني هل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحتاج شيء حينما نتكلم عن قبائله غير أن اختلف هذه الأكاليم وقبائل أمير المؤمنين في القرآن وفي السنة، يعني أكثر من أن تنكر رضي الله تعالى عنه. قال البغوي: روي عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقرة عن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا من هم؟ فقال: المؤمنون. فقلت: إن ما تقولونه هو علي. فقال: علي من الذين آمنوا. قال ابن كثير: وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآية كلها نزلت في علاج بن الثابت رضي الله عنه حين تبرأ من خلف يهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين. فالحديث الرازي توسع هنا جدا في مناقشة الشيعة في هذه القضية، فمن أراد التوسع يرجع إلى التفسير الكبير. فمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني فإنهم هم الغالبون. لكن أبرز كلمة حزب الله ولم يقل فإنهم هم الغالبون، أبرز كلمة الظاهر هذا موضع الدليل دلالة على علة الغلبة، علة الغلبة للمؤمنين وعلة غلبة حزب الله هي أنهم علة غلبة المؤمنين أنهم حزب الله، فكأنهم في من يتولى هؤلاء فهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. وكان يوهم بذكرهم وتعظيما لتأليم وتثبيتا لهم بهذا الاسم، وتعريضا لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان، بل بمثيل أخرى أحزاب الشياطين، أن الشياطين والباطل يتلون ويختلف، والباطل لا ينفصل، الباطل كثير جدا لا يتعدل لأنه باطل، أما الحق فإنه الحق فهو واحد، كما الله في القرآن جعل من النور والظلمات، النور مكرم والظلمات جامع، فالباطل لا يتبع الحق، أما الحق فهو واحد لا يتعدل أبدا. الله يريد الذين أنا يقيم من الظلمات إلى النور، والذين كفر إلى أنهم توفيهم الله من النور إلى الظلمات. فالمسلم يكفر ويعتز بأنه ينتمي إلى حزب الله. طبعا حزب الله مش هنستعمل الاصطلاحات التي نستعملها الآن في التجمعات، بعض التجمعات التي تنتمي إلى الإسلام. حزب الله الذي في للناس مثلا الشيعي أو غيرها، لا لا، نفس المعاني القرآنية، نفس المعاني الشرعية. واضح؟ وهو يتولى الله ورسوله الذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فكل ما في العالم من احزاب هم حزبان، حزب الله وحزب الشيطان، حزب الله وحزب الشيطان، قطعا الغلبه ستكون لحزب الله، ها، فان حزب الله هم الغالبون. اما احزاب الشيطان فكل من يرفع رايه الاحزاب بالله وبرسوله وبالاسلام ومولاه المؤمنين مهما ادعى فهذا حزب الشيطان. فكل الأحزاب السياسية كلها دون استثناء، يعني ما دامت لا ترفع راية التوحيد ولا تعتز بانتباهها للإسلام ولا تمحض ولا يدعو لله ورسوله، فهي كلها تندرج في مقلب جبالة واحد كلهم حزب إيه؟ الشيطان. المؤمن يكفر ويعتز ويتحدى العالم أجمع بشهادة التوحيد وبانتباهها لهذا الحزب الغالب، حزب الله ورسوله والمؤمنين. وهذه هي العزة التي وصف الله بها المؤمنين، عزة على المؤمنين، عزة على الكافرين. فالآن صار الناس يعني سبحان الله كأن هذا الموضوع موضوع الأحزاب ده أصبح شيء مسلم فيه، ودائما حتى نسمع من بعض الناس في حفل الدعوة الإسلامية دلوقتي آخر فرد التعددية الحزبية مش عارف كذا، ولا تقام الأحزاب على أساس ديني، على أساس ديني، إذا كان الحزب الوحيد هو حزب الله. وبعدين كل الأحزاب دي يعني كم مصر فيها كم حزب؟ 12 مصر؟ عندنا معدل في المتابعه اللي كده قلنا ان 12 ناقص واحد في الثلاثة، ناقص في صفر من الحزب 12 ناقص واحد في صفر، يعني كل الأحزاب دي بدون الإسلام ما لها خير، بدون يعني الكيان الإسلامي والأحزاب دي اللي دفعها تعالى كلها في صفر، لأن كلها ترفع شعار ان احنا لا نكون حزب على اساس ديني، لان الدين ده عار. فلذلك مهما كثرت اعدادها فكل هذه الاحزاب ناقص واحد الذي يحزب الله ورسوله يساوي كفرا، بل تساوي يعني كفر ما له ولا عليه، لتساوي الهلكه والخسران في الدنيا والاخره والبيان. واضح؟ اي نعم. فان حزب الله هم الغالبون. فالحزب اصلي يطلق على القوم الذين يستمعون بامر حزبهم. وقيل الحزب جماعة فيه الشدة فهو أخف من الجماعة والحول. ثم أشار تعالى إلى أن موالاة غيرهم إن كانت لذر نفع فجعلوها أعظم. هؤلاء المنافقين الذين في قلوبهم مرض كما كانوا يسارعون في موالاة الكفار يقولون وقت أنت في بلد دائرة، وقت أنت في بلد دائرة، يرجون بموالاتهم أن يدفعوا عنهم إيه؟ الضر، أي يجيب لهم النفع. فهي إن كانت تجيب لهم نفعا فضررها أعظم، وإن كانت لدفع ضر فالضرر الحاصل بها لا يفي للمدفع أي للمدفع. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فعلا يعني نحن نعيش في جو كل نموذج، كل نفس نتكلم على تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث المجاري وتلوث الغازات، وما احد يتكلم على التلوث العصبي، التلوث المفاهيم والقيم الذي اشد خطوره، التلوث الاعتقادي الذي نتعرف نحن كلنا نتنفس بنفس الجو. يعني تعرفون موضوع التكمم بغاز اول شيء يسمونه لما الناس بتجلس في غرفه في الريف مثلا وبتدخل الفحم في مكان مقفول، هذا فدول دخلوا التكمم من غير ما يساووا في الاخر بيموت نتيجه الايه؟ اللي بيستهلك الغاز في الحرب ويطلع اير 2 كربون وانت باذن الله انا بتكلمه. لو واحد جه في وسط تعاطي هذا الجرعه كده قبل ما يهلكه وفتح النافذه وادخل هواء النافذه فالاذن يبدأون يطلقون ويغطون في الفارق لان الهواء المسموح الذي سيهلكهم وبين هذا الهواء النظيف. الهواء النافذه التي تفتح لنا وتجد لنا الهواء النظيف اللي فيها الغسيل للرئه وغسيل القلب وغسيل التنظيف للتنظيف للعقل هو هذا القران الكريم. القران لابد الانسان يرتبط بقراءه القران. القران يشيل اول باول تمام البيئه التي نعيش فيها والتي نتغلب فيها حتى يعني المثال. لا شك ان انت تتاثر طول الابد بهذه البيئه وهذه التفاهم التي تواضع عليها من خفت عقولهم في هذا الزمان. اجزاءت يعني ذات الطريق صلاحها فاتحه ومنامك الناس في كف وفريده وفي انحراف عن هذا الحق. خفت عقولهم وكان هكذا كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. فالوسيله الوحيده بان الانسان من غسيل لقلبك باستمرار وتنظف عقلك للمحارم السعيده الان الباطل هذا الذي يعني انتفت في هذا الزمان ان تختبئ بالقران. لان ايه واحده من القران تنهي وتثبت كل هذه التفاهم التي ينفق من اجل نشرها وينفق عليها ملايين الجنيهات والدولارات من اجل تمكين الباطل وتشويش عقيده الناس. ايه واحده من القران يرد كل ما يبذلونه كانه هدف منصور. كما ذكرنا امثله من قبل يعني وضعت عدل الجزاء مهما تكلموا مهما طعنوا في الدين مهما تكاولوا هي ايه واحده المسلم البسيط اللي بايمانه الفكري لا هو فقيه ولا حافظ القران ولا غيره اذا سمع ان القران بيقول فانجحوا وفاء غيرتهم مثنى وثلاثه رجاء يرد كل هذا الكلام كل هذا الكلام. قبل ذلك اريد ان يجبر الناس باللقاء لتقع في الناصر حتى كان يوزع مجانا على المدارس وعلى الطلبه وعلى المدرسين وكنا نحن بنصيب تاريخ القران واي مدرسه لا بد ان تخليه بايه من المساء ايه سلطانيه من المساء. واضح؟ الان من الجيل الجديد يعرف حاجه اسمها المساء اتنفس كل هذه الاشياء اراد ان يحب به الناس عن القران اتنفس ما صار له اي ذكر لانه لا يرد هذه الاشياء ولا يذكر ما فعل. الباقي هو كلمة الله عز وجل هو هذا القرآن ولا يمكن أبدا أن ينال من أحد إلا نحن نزلنا الذكرى وإلا لا يحب فإن كل ذكرى يتوافى بها وهي المخرج الأول لنا من كل ما نعيشه من الفكر الآن الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى. القلب يعني فيه يعني نماذج معينة إذا كنت تغض قلبك من القرآن هذه الأشياء تموت فيه أو تبرد. فإذا يعني كما نكرر هذا مرارا مثل هذه الآيات يعني أين هي الآن أو أين نحن الآن حينما نتعارف على ما يسمى بلحظة الوثنية والمساواة بين المسلم والكافر وهي ذلك من هذه المعاني المسلمة أين هي إذا وضعت بجوار هذه الآيات؟ لا شك أي واحدة من القرآن تثبت كل هذا الكلام وتنهي إلى الموضع اللائق به. واضح؟ فبذلك نحن نتواصل دائما انزل قلبك بالقران الكريم فتجد يعجبك التفاهيم باستمرار ويراسي اثر هذه السموم التي يعني نفعت بعضها. اي نعم لذلك يقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والجيش الصار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. يا ايها الذين امنوا يعني محتوى ايمانكم حفظوا تعظيم دينكم ان كنتم مؤمنين عظموا دينكم ان كنتم مؤمنين يا ايها الذين امنوا عظموا دينكم ومن علامه التعظيم ان لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا ولعبا اولياء كيف تؤمنون الذين يسخرون بدينكم ويهزؤون منه ويسبون نبيكم ويفعلون في دينكم ان كنتم مؤمنين عظموا دينكم. واضح؟ فمحتوى ايمانكم ان تحتوي هذا التعظيم للدين فلا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم والدين هو دينكم هو كلمة دينكم بالإضافة دينكم الذي هو رأس مال سماواتكم الذي له التزام معاتكم ومعادكم وهو مناط سعادتكم الأبدية وسبب قربكم من ربكم. يعني تتأمل كلمة دينكم دينكم يعني أنت من غير هذا الدين ما تساوي شيء. كل فكرتك في انك ممتن لهذا الدين كل وزنك وكل خبرة أن الله عز وجل نافع عن تفرقك واعتزالك في امتثالك لهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أو يغتصبون دينكم الذي هو سبب عزكم وفلاحكم هجوا أي شيئا مستخفا غلائبا يعني سخرية وضحكا مبالغة في الاستخفاف به حتى لعبوا بعقول أهله. ثم بين المستهزئين وفصلوا من هؤلاء الذين يتخذون ديننا هجوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يهود ونصارى والكفار قرئ بالنصب والجر يعني قرئ بالنصب والكفار يعني ذلك المشركين أي بالجر والكفارين أي نعم ولذلك في قراءة ابن سعود ومن الذين أشركوا أولياء أولياء بالعين والنصرة فإنما رتب النهي على وصف اتخاذهم الدين هجوا ولعبا تنبيها على العلة وإيمانا بأن من هذا شأنه جدير بالبغضاء والشنآن والمنابلة فكيف يبني له؟ فيستحق أن يجنبه لأنه يذكر مديره وأن تبتعد عنه وأن تجانبه وأن تنجبه فكيف تتخذه وليا وحليما وصديقا يعني بلا ذلك واتقوا الله يعني بترك موالاته إن كنتم مؤمنين أي حقا فإن قضية الإيمان يوجب الاتقاء لا محالة. ثم بعد ذلك تبين أيضا معنى أخر يا الذين الآية هنا بيقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا ثم بين منهم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ثم بين استهزائهم بحكم خاص من أحكام الدين بعد استهزائهم بالدين على الإسلام إظهارا لكمال سخاوتهم فقال عز وجل فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فإذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا دعوتم إليها بالأذان إذا الأذان ثابت مشروعيته بالكل حسب الأذان ثابتة مشروعيته بالإيه؟ بالقرآن والدليل هذه الآية إذا ناديتم إلى الصلاة فالنزال الصلاة هي بالأذان هذا فإن الأذان كان مشروعيته أيضا بالقرآن الكريم كما في هذه الآية اتخذوها هزوا ولعبا ولو ان هذا يعني كان ينفع فيما مدى او يجب من الكفار من اليهود او النصارى مش بكيه الان ترى من ينتسبون زورا الى الاسلام يدخلون من الصلاه ويدخلون ممن يصلي ذهب يصلي منا على جماحك ويقول يصلي لا تصلي على النبي الى اي ذلك منها لراتب استهزاء واستخفاف بالدين ممن ينتسبون زورا الى دين الله عز وجل اي نعم واذا دعيتم من الصلاه يعني دعيتم اليها بالاذان اتخذوها يعني اتخذوا الصلاة أو المناداة هزوا ولعبا بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا ذلك يعني ذلك الاتخاذ بأنهم يعني بسبب أنهم قوم لا يعقلون لا يعقلون معنى معاني عبادة الله فإن السكت يؤدي إلى الجهل بمحاسن الحق والهدى إليه كثير ليس عنده عقل يدرك به عظمة هذه العبادة العظيمة فلذلك يسخر منها ويضحك منها ولو كان لهم عقل في الدنيا لما اجترأوا على تلك العظيمة فإن الصلاة أكمل القربات وفي النداء الأذان معاني شريفة من تعظيم الله باعتبار ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله من مثل سيخرجه باعتبار ذاته وباعتبار عدم مغايرة أسمائه وصفاته ومن تعظيم رسوله باعتبار قيامه بمصالح المعاش والمعاش ومن الصلاة من حيث هي وصلة ما بين العبد وبين الله ومن حيث إفادتها معالي الدرجات ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح الظاهر والباطن. وما هو غاية مقصده من القرب من الله باعتبار عظمة ظاهره وباطنه ومن الوصول إلى توحيده الحقيقي. هذه الآية الكريمة وردت فيها آثار نختم بها الكلام الليلة. يعني قال بعض الفلاسفه بقوله تعالى واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا قال كان رجل من النصارى بالمدينه اذا سمع المنادي ينادي اشهد ان محمدا رسول الله قال ارهق الكاذب والعياذ بالله يعني يدعو لما حين ياتي ذكر الرسول عليه السلام فيقول ارهق يدعو بالاحراق يعني والعياذ بالله الكاذب ويعني به ان يعني والعياذ بالله ان محمد عليه السلام ثابت والعياذ بالله. فكان دياتي بالدائره تجيها عامه يعني ياكلها حرمه الكذب تسمعه ما يرى. كان رجل من نصارى المدينه اذا سمع المنادي وينادي اشهد ان محمد رسول الله قال حرمه الكذب. فدخلت خادمه ليله من الليالي بنار وهو نائم واهله نيام فسقطت قرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله. يعني تجد تجيب الدعوات كان يدعو بالإيه يحرق الكاذب قد أحرقه الله لأنه هو الكاذب. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه جبال فأمره أن يؤذن وأبي تجار بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوسا بفناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا ألا فيما سمع هذا فيسمع منه ما يليره. أعتقد أنه بيتكلم على أبوه يعني أنه كان أكرم أنه أنا غير موجود معنا يقول يسمع هذا الإيمان الذي يدينا أو الصباح يسمع منه ما يليره. فقال حرص الإنسان أنا الله لو علم لو أعلم أنه بخط لاتبعته. فقال أبو سفيان لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحقارة. الحقارة لها ودان يعني أو لعله يحدث من الوحي فإذا الله الله يحدث. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلته. ثم ذكر ذلك له قال أنت قلت كذا أنت قلت كذا وأبي سفيان قال كذا. فقال الخرس وأكتاب نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. فإذا يفترض أن الله هو الذي أخبرك عن طريق الوحي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن محيرين بن محيرين هذا كان يتيما في حجز أبي محذورة معروف أن محذورة مشهور أنه كان يؤذن يعني. قال حج لأبي محذورة يا عم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينه. مشهور تأذين أبي محذورة فقل انا مسافر الى الشام فمسكت تساله طبعا بعد ما شاء الاسلام وانتشر ما قصه اذان تاريخ المحذوره يعني احكي قصه الايه اذانك. فاخبرني ان ابا المحذوره قال له نعم خرجت لان المحذوره بقى بيحكي قصه الاذان. نعم خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق حنين فحصل اي وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله فسمعنا صوتا مؤذن ونحن متمشدون فشرحنا نستهزئ به. قعدوا يردوا الاذان ايه بيسخروا من الاذان يعني يقلدوه بطريقه كافره وباسطه. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فارسل الينا الى ان وقفنا بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار الثوب كلهم إلي وكذبوا. فأرسل كلهم وحبسني. فقال قم فأذن. فقلت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. فقلت زي ما يدخل صلى الله عليه وسلم. فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو نفسه. فقال قم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لي ارجع فانجد من ثوبك. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني سرة فيها شيء من سكر. ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه مرتين ثم مرتين على يديه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبرني بالتأذين بنفسه. فقال قد أمرتك به يقول أبي محذورة وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أبيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية دلت على وجود موالاة المؤمنين ومعاداة الكفار، والمقصود هنا يعني في أمر الدين. وإذا ناديتم إلى الصلاة وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. حتى في هذا الزمن سمعنا من يعني من يكثر من الأذان. أذكر أن الدكتور عبد الله عزيز رحمه الله تعالى كان يحكي في أيام الفصائل الفلسطينية أيام المظاهرات الفلسطينية زمان، فكان في معسكرات التدريب يقوم هو والشباب معه إذا حضر أحد صلاة التأذين، فكان يأتي الفلسطينيون الملاحدة الشيوعيين ويقفون خطا أمامه ويذكرون منه ويؤذن ويرفعون صوتهم حتى يعني يعطيه صوت الأذان ويصلوا عليه وينشدون: امتثل عني امتثل عني فهذه قيمي، امتثل عني فهذه قيمي، انا ماركسي ديني اممي. يعني انت كنت ترفع صوت الأذان هذا هو اذاننا، امتثل عني فاني فهذه قيمي، انا ماركسي ديني اممي. الله المستعان. فدلت هذه الآية أيضا على أن الهدء بالدين كفر. الهدء بالدين هو ما اتخذوا دينكم هدوا ولاعبا. فهذا أي فعل من المسلم يصدر منه أو من شخص أن هو يستهزئ بالدين أو يسخر من الدين أو من أي شيء يلف إلى الدين بكلام فهذا كفر وخروج عن ملة الإسلام. وأن الهزل فيه كالجد. الهزل فيه ضد الجد، سواء كان استخفاف بالله او برسوله او الاسلام او بالملائكه او بنبي من الانبياء او بكتاب من الكتب او السخريه من حكم شرعي او التسميع على حكم شرعي كالرجل مثلا مثل هذه وحشيه وهذه فتوى او غير ذلك. السخريه من اي حكم احكام الدين خروج من مله الاسلاميه هذا لا يعذر فيه للجهل، لانه لا يجهل احد تعظيم الله عز وجل في احد يجهد أن الله يعلم بل يهود يعزمون الله، النصارى يعتقدون تعظيم الله، هذا المسلمون كذلك. فلا يستوعب أن في واحد يجهل أن الله يجب تعظيمه، فإذا كفر من الله أو كفر من الدين أو كفر من الإسلام أو من الخلق الشرعي فمثل هذا لا يظهر فيه الجهل، بل يعني يحكم بالكفر والهزل فيه كالجهل. أن فعل ذلك يعني كما قال عز وجل: ولئن سألتهم لاخرين مؤمنا إنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دلت في حروف الإسلام الآية أصل في تكفير المستهزئ بشيء من الشريعة. التنبيه الأخير، دلت الآية على أن من صلاة نداء وهي الأذان هي التنبيه. قال الزمخشري: السورة فيه دليل على ثبوت الأذان بنفس الكتاب لا بالمنام وحده. ولما نهى تعالى عن تولي المستهزئين امر بان يخاطبوا بان الدين منزه عما يفقه صدور ما كبر عنهم من الاستهزاء ويظهر لهم سبب ما ارتكبوا ويلقموا الحجر. فقال تعالى: قل يا اهل الكتاب، عندما يعني تدخلون منا قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل ينبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا وقد دخلوا من كفرهم قد خرجوا به فالله أعلم بما كانوا يكتبون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. أكتب الليلة في هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.